الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند القسم الثالث من اقسام الاجتهاد، وقلنا الاجتهاد ينقسم بالنظر الى المجتهد من حيث استعاده للمسائل او اختصاره على بعضها الى مجتهد مطلق ومجتهد مجزئ، وبينا هذه المساله فيما سبق. ثم الاجتهاد ينقسم بالنسبه لعله الحكم لثلاثه اقسام، وهذه المساله وضحناها في شرح الفقه المقارن من حيث النظر في مناط الادله، او بيسموه عله الادله، من حيث تحقيق المناط وتنقيح المناط وتحريف المناط. يعني ايه سريعا حد ما قالوا كده؟ قال تحقيق المناط هو ان يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي، يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي، فينظر المجتهد، وكلمة المجتهد هذا يأتي في شروط المجتهد، من الذي يجتهد؟ سبق الأجزاء والجزء الذي يأتي إن شاء الله في المجلس القادم شروط المجتهد، فينظر المجتهد بثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان، يبحث عن مناط الحكم، علة الحكم فين بالضبط، ودي لابد يكون لها أدوات يتعلمها قبل أن يتكلم، كالأمر مثلا باستقبال القبلة. كالأمر باستقبال القبلة واستشهاد شهيدين عدلين، فينظر هل المصلي مستقبل القبلة أو لا، ومعلوم القبلة من حيث العرف أو من حيث العلم لها اتجاهات معروفة، تمام. كذلك من جهة الشهود لابد أن يعرف أو يتثبت من عدالة الشهيدين بقرائن يجتهد فيها ويتعرف عليها وعند إذن يجتهد بقبول أو لا، وهذا الشخص هل هو عدل مرضي او لا. وهذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بين العقلاء، هو البحث عن مناط الحكم او عن علة الحكم او عن علة التي يتكلم في هذا النظر. تنقيح المناط، وده بيسموه تهذيب العلة، تهذيب العلة يعني عندي فيه كم حاجة في الموضوع، كم حاجة في الموضوع، ايه اللي يشكل، ايه المؤثر في الموضوع في الحكم. فضرب هنا مثال وده مثال مشهور جدا عند الاصوليين، في الرجل الذي وطأ زوجته في نهار رمضان، هل تنظر في السبب؟ قال الرجل ده اعرابي مسلم مكلف يستطيع الوطء، والزوجة مسلمة مكلفة تستطيع ايه الوطء، ادي امراض بس دي مش مؤثرة في الحكم. وممكن عربي يطأ غير عربية، صح؟ ممكن سيد يطأ سيدة، مش هذه القضايا. القضايا لماذا وقع الرجل على امرأته في نهار رمضان؟ التباهي، عشان كده قال هو تعمد انتهاك حرمة الشهر، تعمد انتهاك حرمة الايه؟ انتهاك حرمة الشهر، فوقع على امرأته في رمضان فأفسد صوما متعبدا به بالكتاب والسنة. واضح ازاي؟ عشان كده قالوا هنا ايه؟ الجماع في شهر رمضان ما بص لكونه من ابن فلان او كونه فلان او ابيض او طويل او الى اخره، كل دي ظواهر محفوفه بالشخص الذي تلبس به هذا الامر، لكن كل هذه ليست مؤثره في ايه؟ في الحكم. عشان كده خلص تنسوح المصري اسمه تهذيب العله التي من اجلها يكون الايه؟ يكون الحكم. قال فإذا أضاف الشارع حكما إلى سببه واقترن بذلك أوصاف لا مدخل لها في إضافة الحكم، وجب حذف الأوصاف غير المؤثرة عن الاعتبار وإبقاء الوصف المؤثر المعتبر في الحكم، تمام؟ طيب واحد يقول طب القرائن دي جت منين؟ يعني ما هو برضه في قرائن، أولا النص الشرعي ظاهر جامع نهار رمضان وجاء السؤال خلاص أدركت العلة أو ما أدركتهاش، هزبتها أو ما هزبتهاش، دي لازم أعصف حكم. هتقولي طب أنا عايزين إيه المثال ده يضربوا بيه عشان يشوف يشغلوا دماغ المستنبط من الحكم، عشان لو جت مسألة بعدين يقص إيه عليها. أحسن، تبارك الله. طيب هنا لما نجي نتكلم في مسألة الصيام، نعرف الصيام ده إنه هو إيه؟ يقول لك الفقهاء على المعنى المطلوب بجميع خطوة الفقه المتقدمة الإمساك عن الطعام والشراب والإيه؟ والجماع والاحتساب المصطراب والجماع. طيب جابوا التعريف ده منين؟ الانتقاد عن الاضطراب والجماع جابوه منين اصالة؟ الآية لحظة بقى شيخنا بارك الله فيك. أحل لكم ليلة الصيام إلى يبقى المباح ليس الإيه؟ طب إيه الضابط في الانتباع لك والسور؟ في الحديث ده أزلم صح؟ طيب نجيب بقى الطعام اللي قال بعدها وقولوا واشربوا. أصبح الضابط هنا عند إيه؟ عند الله أكبر أذن المؤذن. الانتهاء لكم الشرب والانتهاء عن الجماع. فقالوا هنا أن الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع. مش كده معايا؟ يبقى أصبح هنا تعمد انتهاء الحرمة بدخول رمضان الحكم حكم نظير. قال عند الملكية المشهورة وعلى جمهور العلماء الذين خرجوا من أفطر في رمضان عاملا من غير عذر شرعي من غير جماع. حلو ازاي وجعلكم هو مش كلام مالك كمان البعض خالف بعض المصالح ده الشافعي خالف الجمهور ولم يحمل القياس تمام. مالك احمد ابو حنيفه المدير الطبري ابو صور الحاج بن رعوي كل هؤلاء بتخريج من تعمد افطار في رمضان عمدا من غير عذر شرعي حكم جامع لانه تعمد انتهاء حرمه الشهر بغير عذر شرعي. فدي هنا عشان نفهم ايه المساله من هذا الوجه. طيب قال بعد كده وتخريج المناط. ايه تخريج المناط؟ قال ده اللي هو يسموه القياس المحض. هو ان ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه اصلا. تمام؟ كتحريم الربا في البور. فيحتاج المجتهد في البحث عن عله الحكم مناطيه بطريق من طرق ثبوت العله. اظن حديث اخواني الفضلاء اللي هم حضروا شوف المقارن في الكتاب ده اصول احنا عندنا استفاد بيه شهور هذا الحديث وكان الحمد لله بحث جيد جدا ونظرنا وخدنا مثال جيد في علة الحكم ولماذا حرم الربا في الخمسة وهل يتعدى في الستة ولماذا وهل يتعدى او لا. طبعا جمهور العلماء على منهم الاربعة على التعدي بعلة الحكم اللي يتخذ بين الاختيار وبين الادخار وذكرنا هناك الامثله في هذا الشيء خلافا لابن حاج ومن تبعهم بعض المالكيه لو قالوا تذكرون هذه المساله فالعيب يرجع باستفاضه يرجع لها ويطبقها من هذا الوجه. المقصود ايه؟ ان في ادوات بتستخدم قبل الكلام في الحكم مش هكذا بخرج ليه الحكم لا ده قبل ما اقول الحكم يبقى في عندي ادوات يستخدمها المجتهد او الناظر او المستنبط في الحكم الشرعي قبل أن يتكلم وده ما بخرجش من فراغ. ده عنده أدوات قرآن عنده أدوات سنة عنده أدوات فقه خرج من القرآن والسنة عنده فهم للمراد من كلام الشرع الحكيم نظر في كلام وأحوال الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ عنده قرآن يمشي الحكم أو يمشيش ومن هنا تظهر وجود الاختلاف بين اللي قلنا في الحكم الشرعي وعند ذن يأتي المحقق بعده للنظر في الأدلة ويأخذ أصح الأدلة وفقا للأدلة الشرعية. الرابع قد ينقلب الاجتهاد بالنظر الى كون المسائل المجتهد فيها جديدة او متقدمة الى قسمين. ينقلب الاجتهاد بالنظر الى كون المسائل المجتهد فيها جديدة او متقدمة الى قسمين. المسائل دي مسائل حديثة ولا مسائل متقدمة. قال مسائل لا قول لاحد من العلماء فيها. كما بقى المسائل المستجدات النوازل الحوادث. هنا بقى في حومة العلم هي بقى وضح هنا بقى الكلام ودي طيبة الايه هذا الطلب. ومسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول تمام. طيب اما المسائل التي لا قول لأحد من العلماء فيها تترك كما ولابد النظر فيها مستجدات حوادث مين يتكلم فيها حلم ايه ضبط ده العلماء ادي الكلام. مين اللي يتكلم في المسائل والمستجدات والحوادث والنوازل؟ أدي محل كلام. وما أدواته؟ وما علمه؟ تمام؟ طيب الكلام بالصيغة والشهرة ولا بتحريج المسألة؟ صح؟ إذا أي إنسان لابد أن يتكلم، إذا كان ولا بد من الكلام لابد أن يحرك المسألة تحريك علم أصيل. تمام؟ ما يقول فتوى، ما يقول بيان، لا فتى ولا بيان. إذا تكلم في نزيلة بحديثة مستجدة، صح؟ إما أنت حرج على القرآن، وإما أنت حرج على القرآن وسنة، وإما أنت حرج على سنة، وإما أنت حرج على قاعدة أصولية أو قاعدة إيه؟ القاعدة فقهية أو على الأشباه والنظائر على من سلف. صح؟ إذا أنت بتقول رأيي في المسألة كذا وإليك البيان. 1 2 3 4 قول الله عز وجل، بجيب القرآن وأجيب المذاهب. أجيب إيه وجه الاستدلال بقى من هذا الوجه؟ وأجيب القرائن، أجيب سنة، أجيب أثر، أجيب نظائر موجودة وخرجة من وجوه، يبقى ده اسمه تخريج علمي. قد يكون مقبول عند صابري، غير مقبول عند هاني، مقبول عند خالد، غير مقبول عند أحمد، بس اسمه تخريج إيه؟ تخريج علمي. عندئذ يبقى فيه حب بين المنزلين المسألة على أصولها الشرعية. أما بيانات وشعارات، بيانات وشعارات، هذه لا تقدم ولا تؤخر أبدا عند طلبة العلم الذين تعودوا على قبول الحكم الشرعي بنبوه الشرعية. تمام؟ يبقى دي جزئية في منتهى الأهمية، المستجدة أو النازلة أو الحادثة الكلام بها على أصول وإلا فلا. خلاص، ما لي علاقة بقى الدورة والناس قالت والناس عدت، ما لي علاقة، بتقول جابها منين؟ بناها على إيه؟ خرجها على إيه؟ صح؟ دي أظن واضحة ومفيش فيها كلام. طيب، مثال تقدم لبعض العلماء فيها قول، في قول سبب. طب القول اتعودنا نستسلم ليه على طول ولا نشوف معتمد ايه؟ نشوف معتمد ايه؟ شيء جميل. كما اتعودنا بقى في بداية الكلام على من المجتهد، قلنا مجتهد مطلق، مجتهد في مذهب، مجتهد فحص، بيبحث في المسألة وبينظر في مسألة بتشف بشفافية ووضوح لأجل ايه؟ لأجل الحق. ثم الدخول يا اخواني في المسألة سواء كان في القسم الأول أو القسم الثاني ما بعتقدش بدخول المسألة. بقول ايه؟ ما بعتقدش عاد دخول المسألة، ده انا بعتقد بعد خروج من الايه؟ من المسألة. ايوه، بقول مثلا ليش الشيء عاد دخول؟ لان لو انا دخلت هبقى عمال اجري علشان اجيب اللي بيأيدني اللي انا عايزه، لكن لا، انا بتجرد في بحث المسألة واكون في قمة العدالة حال البحث والنظر، عندئذ اللي بيبلي بكون عايزه وبقوله بكل وضوح، دي القرائن اللي تعرف فيه. وعندئذ نسأل الله عز وجل أن يكون الأجر المكتب في هذه الحالة، وإلا تقول تكلم بجانب من إيه؟ من الهوى، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. يبقى هنا بهذه الحالة القسم اللي هو هذا الأخلاق طبعا في جواز الكاس أيضا كالأول بالنظر بالنسبة لما سبق من حيث الراجح والمرجوح والصواب والخطأ بالقرائن المنظورة. قال والصحيح بالقسم الأول الجواز. قال ابن القيم رحمه الله إذا حدثت حادثة ليس فيها قول أحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالاستع والحكم أم لا؟ قال فيها ثلاثة أوجه. أحدها يجوز، طبعا يجوز. قال وهو كما قال وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم. طبعا النوازل المستجدات في كل زمان ومكان، يعني كل إمام إيه؟ أسئلة الحوادث والكلام ده كله صحيح. علشان كده قلنا إن النظر دائما في الفتاوى والفتاوى الزمنية والفتاوى القصرية والكلام ده ناخدش بس الكلام في الفترة اللي ياخد السؤال، والنظر في كلام المفتي على السؤال من وجه أو من وجوه. فاهم ازاي؟ أظن دي واضحة في الأيام التي غبرت في مصر، أما تبقى الفتوى موثقة الهوى قومي هنا يقول لك شوف ووزعوا بقى، ولما تبقى الفتوى ماشي مع المزاج كل لك لا ده دي شيخ في قوته بما قوته. ما هو ده اللي قلت بيه شوية، لما وقفت بقى شيخ علامة عندك ولما ما وقفش ابن سين في 70 وقدر ده قدر، لا تحس ان دي مفهوم ايه؟ مش مظبوطة. تمام؟ لكن تقول طب خرج الفتوى عليا ست بنات الشيخ وتاخد او لا تاخد. صحيح؟ طيب هذا ايه؟ على كل قال فانهم كانوا يسالون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها. لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها. يقول لك هذه المسألة نظير عند احمد، عند الشافعي، عند مالك، عند ابي حنيفه، عند اسحاق، عند الاوزاع، عند الثوري الى اخره، ويبدا ينظر باي شيء تكلم فيه الامام الثاني. فان لم اجتهد ونظر فيها بنظره. واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر. الكلام ده من المتاخد بهوى وزيغ ولا رغب الحق؟ المجاهر رغب الحق. نسال الله عز وجل له ذلك. وهذا العموم اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه اقوالا واجتهد في الصواب منها. تمام؟ في كلا الحالتين اقول هنا اجتهد فيما فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله. نعرف لو ان يجتهد. او عرف فيه اقوالا واجتهد فيه الصواب. اذا مش عارف ما بلغوش شيء يبدا هو يمرض. تمام؟ طيب في اقوال واحد اثنين ثلاثة كحال المثال بخاري قول اثنين ثلاثة. طيب ايه القول الراجح؟ من الراجح القول الاول او الثاني؟ لماذا رجحنا الاول او الثاني؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. يبقى انت كده ماشي على ايه؟ على مقتضى من سلف وعلى اصول من سلف وركاب دراسات الهادي وتطبيق عملي بما نبي. وعلى هذا درج السلف والخلف وحاجة داعية الى ذلك لكثرة الوقاية واختلاف الحوادث. اذا إذا حدث حادثة ليس بها قول لأحد من العلماء يجوز الكذب فيها، وإذا حدث حادثة ولها أقوال عند من سلف ينظر فيها وتخرج على القواعد والأصول ويمكن تبني القول المناسب للأصول. الوجه الخامس ينقسم الاجتهاد أيضا بالنظر إلى المسائل المجتهد فيها من جهة وقوعها أو عدم وقوعها إلى قسمين، مسائل واقعة نازلة ومسائل لم تقع، وطبعا سبق في الكلام عنها. سادسا ينقسم الاجتهاد بالنظر الى بذل الوسع الى قسمين، وده من المهمات ينقسم الاجتهاد بالنظر الى بذل الوسع الى قسمين. اجتهاد كام واجتهاد ايه؟ واجتهاد ما اقص. يجي بقى انت بتروح حضرتك المساله نقول مثلا اقول انا خد الايام ما كنا بندرس فيه الفقه اللي هو في العلم العلم تلميذ الكبير، يجي الشيخ محمد عوض بركه يقول خد مثلا حديث الفاره جلس فيما جلس والان اتانا به كراسي مناقشناه هنا. تمام؟ الشيخ هاني درس حديث كذا كذا، الشيخ انا درس حديث كذا ان شاء الله انا حيث انت بكتب الصلاه سنه ونص بندرس الحديث. خلاص اصبح وتقسم بالعشره بالايه؟ بالمساله. وهنا ايه الكلام؟ تمام؟ اجتهاد في بذل الجهد والوسع ما عندي غير كده خلاص. جسمه اجتهاد ايه؟ تام في المساله. ما عندي شيء خلاص. تمام؟ عندئذ يجوز ان تبكي ان تبكي بها او تتكلم فيها او لا، صح؟ طيب لكن ضغط كده في مساله قال والله عندي بحث الكتاب ده عندي بحث لفلان من الناس جاي، لا يبدا ياخد اعتمد على قول غيره، لا انا انزل انا واجيب، لابد انك انت تجيب. صحيح. وعندي فيها نظائر كثيره جدا سبق في كتاب الفقه المقارن. ينقسم الاجتهاد بالنظر الى بذل الوسع الى قسمين. الاجتهاد ده مقدار فاصل. فالاجتهاد التام ما كان بذل الوسع به الى درجة يحس فيها المجتهد من نفسه العجز عن المزيد. خلاص ذكر يقول لك انا جبت من الاخر، خلاص انا شربت بالملل ما عادش عندي كده خلاص. طب روح هنا روح تعال جيب انظر نظر خلاص دي خلاص ايه كلمة كده واضحة ودي بيستشعرها الباحث المسلم في بحثه. تمام؟ ده اللي هي المسألة المهمة عندئذ كما سبق عن ابن القيم رحمه الله تعالى يجوز أن يجتهد بقوله ويعني يقول بقى ويتبجح به. ليه؟ لأنه خلاص بذل وسع فيها وقضى ما فيها. والاجتهاد الناقص ما لم يكن كذلك. تمام؟ واللي زي ما بقول دايما لنفسه الإخوان الفضلاء المضطربة لا تفرق بس فقط بلغن ابن قدامة على أنه على الرأس أصل في العيون. المجوع النووي أصل في العيون. إسكان ابن عبد البر أصل في العيون. التمهيد إشي توضيع إشي تمام البيان والكلام في كل شيء من الطولات اللي 30 مجلد و40 وإشي الآخرة تمام على العين والرأس. والطالب ما يجمعش إلا بعد ما يحس إن هو يقول حاجة خلاص مش لاقي حاجة ثانية بيجيب من فوق ولا مش جلد من تحت لا ما يعرفش من تحت دي إلا الطالب اللي هو لسه بقى. طالب اللي هو يبدأ يجيب من فوق يقرأ في المصورات ما هو تدور قرآن معاه حديث علل معاه فقه وصول معاه لغة معاه نفس طويل في الاستقرار معاه يجيب من فوق وانت نازل اقرأ للمعاصر حكيم خلاص معاه فيه ما جابش حاجة هذاك بالنسبة لك هو قد كده إلا أن يكون نفسه تقول خلاص هتنظر في كلام الشيخ خالد الشيخ محمد الشيخ خالد يقول لك اه اللي انا لقيته عند فلان والله لقيته عند الاكابر هو جابه منين؟ ما جابه منين؟ من فوق. تمام؟ هنا بتبان المساله. ومعلوم أن المطلوب من المجتهد بذل غاية وسعه وطاقته، كما سيأتي نقل ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى عند الكلام هذا شروط الاجتهاد في مجلس القادم إن شاء الله. قال ينقسم الاجتهاد إلى صحيح وفاسد. أما الاجتهاد الصحيح والذي صدر من مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد تأتي لاحقا. وكان هذا الاجتهاد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، مسألة ايه؟ يسوغ فيها الاجتهاد، يعني هل نحتاج مسألة عقيدة؟ إجماعات، إجماع في مسألة اجتهاد؟ إيه يعني مسألة خلاص الموضوع ده منتهى فيها، نص صريح افعل ولا تفعل، وهو هو افعل ولا تفعل، محتاج اجتهاد فيه؟ لا خلاص ما ينفعش اتكلم فيها. اما الاجتهاد الفاسد هو الذي صدر من جاهل، من جاهل بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، هم أدراك كما السنة، هم أدراك كما السنة، إذ اسأل عن طلبة السنة وعن طلبة الرجال والعلم وعدهم لي وأخبرني بالله عليك. في مصرنا الحبيب، مش هقول في البيت ولا غير البيت، كعلم أصيل ركن في حياة المتكلم في الدين، تمام؟ هذا شيء. ثم لغة العرب، اللغة، فتكون متخصصا في اللغة وقد تكون ملما بقواعد وأصول اللغة واللغة. ثم أعلم أن القرآن والحديث يقومان لسانا، تتكلم بقواعد وأصول اللغة وإن لم تقف عليها أو حفظتها، لكن في طبعا من قبل فيه قواعد وأصول مدروسة، تمام؟ شوف انت كده يعني راجل لغه كده من ايه، من اساس، لا لابد ان يكون تدارس طبعا اللغه واصولها عند اهلها. ولغه العرب لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، اذا كان جاي بالقران وبالسنه وبلغه العرب لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. هو طبعا هنا ليه اقتصر على القران والسنه بس؟ القران كل شيء هو الاصول دي جايه منين؟ وقال السنة صح ممكن ايه اصول اصول الفكر عند اهل السنة في ورقة خارجة منين؟ خارجة من قال السنة. ليه ركز على اللغة؟ اللغة خادمة مهمة جدا لفهم القرآن وفهم السنة، واضح ازاي؟ وما عدا ذلك خرج عن القرآن والسنة واللغة، فما من مسألة فقهية إلا ولها دور في القرآن، والقرآن له دور فيها، والسنة لها دور فيها، واللغة لها دور فيها. وأو صدر من مجتهد أهل للاجتهاد لكنه وقع في غير موضعه من المسائل التي لا يصح فيها الاجتهاد. هنا بحث ابن قدامة كلاما بعد ذكر الآثار عن السلف في ذم الرأي في معرض جوابي عنها، قال كل هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه. الجواب الثاني انهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس اهل الاجتهاد والرأي، هذه الشروط، ويرجع الى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي، محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي المجرد، ها، وان زخرفوه لك بالقول كلام الاوداع، بدليل ان الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد. اذا في رأي استحسان من غير بينة، وفي رأي بيسموه رأي معتمد عليه على الدليل الشرعي البيان، اما من القران واما من السنه، اما من اصول اصوليه، اما من اصول في فقهيه. وابن القيم رحمه الله تعالى بحث النفيس في انواع الراي، هنا ذكره رحمه الله تعالى الراي ثلاثه اقسام، راي باطل بلا راي، وراي صحيح، وراي هو موضع الاشتباه. يبقى عندي كم راي؟ راي باطل بلا راي هيتكلم عنه باستفاضه، راي صحيح، وراي ده موضع الاشتباه للنظر في أصله. ونقف هنا والحديث بقية إن شاء الله.